الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من فضائل موسى عليه السلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. والآدر العظيم الخصيتين، يعني نوع مرض، انتفاخ في الخصيتين. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح، يعني أسرع إسراعا بليغا، فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني رد ثوبي يا حجر. حتى نظرت بني إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. ندب يعني أصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، يعني بقيت أثار في الحجر من ضرب موسى عليه السلام. وعن رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال: فكان لا يرى متجردا. قال: فقال بني إسرائيل: إنه آدر، فاغتسل عند مويه تصوير ماء، فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ بني إسرائيل، ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يعني هذا مما ابتلي به موسى عليه السلام من أذية قومه له، فإنهم كانوا عندهم قلة حياء، عندهم قلة حياء وعدم مبالاة في ستر العورة، وجمعوا مع هذا الخطأ خطأ آخر، وهو اتهام موسى عليه السلام بهذا المرض، اتفاق في الخصيتين، وهذا يؤثر على رجولة الشخص، فهم طعنوا في مطعن له أثر على رجولة وفحولة الشخص. والله سبحانه وتعالى قد خلق الأنبياء في أكمل وأحسن ما يكون في الخلق والخلق، لم يعبهم جل وعلا بشيء، فلا يعرف نبي كان أبرص أو كان أقرع أو أعمى أو أعور، فالله سبحانه وتعالى فطرهم على أكمل الخصال ظاهرا وباطنا، لئلا تكون تلك العيوب سببا للنفور منهم، لأنهم بعثوا دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ رسالة الله، فلم يكن فيهم عيوب لئلا تكون سببا في نفرة الناس منهم. أما ما حصل عارضا فإن هذا لا يضر، كما حصل ليعقوب عليه السلام، بيضت عيناه من الحزن ثم عاد له بصره بعد ذلك، وكذلك أيوب عليه السلام ابتلي بمرض شديد في بدنه ثم عافاه الله تبارك وتعالى لما شرب واغتسل من العين التي أنبعها الله له. وهذه فيها أيضا فوائد أخرى، أن الأنبياء بشر تعرض لهم العوارض ويبتلون بالأمراض ثم ويصبرون ليكونوا قدوة ويعافيهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى برأ موسى بهذه الطريقة، أراهم آية وعبرة، ذهب يغتسل في مكان خال ووضع ثوبه على حجر، هذا في جواز التجرد في الخلاء، هذه مسألة خلافية، لكن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يجوز إنسان يتجرد في الخلاء إذا لم يكن حوله أحد ينظر إليه، أو ينغمس في الماء عاريا إذا كان خاليا، هذا الذي فعله موسى عليه السلام، تجرد واغتسل في ذلك الماء، وضع ثوبه على حجر، فالله سبحانه وتعالى أمر الحجر أن يفر بثوبه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه الجمادات لها إدراك، تتكلم تشعر، كما أخبر الله تعالى السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، فالله سبحانه وتعالى أمر الحجر أن يفر، فعل فعل العاقل، فر بثوبه بأمر الله. موسى عليه السلام تبعه يشتد، يعدو خلفه ويخاطبه، كيف يخاطب حجرا؟ لأنه فعل فعل العقلاء، لما فعل فعل العقلاء فخاطبه خطابهم، ثوبي حجر، ثم ضربه بعصاه تأديبا له، لكنه فر بأمر الله تبارك وتعالى. وموسى لا يجد بدا من اتباع الحجر، الحجر ذهب إلى ملأ بني إسرائيل كانوا مجتمعين، فالحجر ذهب إليهم، وموسى عليه السلام لا خيار له، لا بد أن يتبع الحجر وإلا بقي عاريا، حتى لما وصل بني إسرائيل قام الحجر، فنظروا إلى موسى عاريا ووجدوه في أحسن خلقة، قالوا والله ما بموسى من بأس، ثم أخذ ثوبه ولابسه وضرب الحجر. هذا يدل على جواز كشف العورة عند الحاجة للعلاج أو للختان أو نحو ذلك، يعني إذا لم يختتن صغيرا يكون يجوز كشف العورة عند الحاجة. فموسى عليه السلام انكشفت عورته بأمر الله من أجل إزالة وتكذيب من اتهمه بهذا العيب. ثم أنزل الله تبارك وتعالى ناهيا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أذيته: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هل أوذي نبي الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين أم لا؟ أوذي مثل إيش؟ لا، من المسلمين، دعنا من المشركين، الذين آذوا موسى من قومه من أتباعه، أي حادث الإفك، لا شك أنه أوذي أذى عظيما، طعن في عرضه وفي أحب أزواجه إليه، عائشة رضي الله عنها، طعن في ذلك بعض المسلمين وأقيم عليهم الحد كما سبق، جلد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلد رجلين وامرأة، فهذا من نوع الأذى. والمنافقون يدعون الإسلام ويؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أذية شديدة، فما حصل من إسرائيل سيحصل في هذه الأمة. هذا فيه تحذير من أذية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من كبار الذنوب، وقد يصل إلى الكفر بالله تبارك وتعالى إذا كان عن عداوة، منطوي على عداوة تكذيب، ويريد أن يسقط هذا النبي وينفر الناس منه، يدل على خبثه وأنه كافر به، لكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك، فقد يكون هذا من باب الكفر، لأنه ليس بينه وبين النبي عداوة شخصية، إنما يطعن فيه من أجل أن ينفر الناس عنه لشدة عداوته للإسلام والمسلمين. إذن هذه آية لموسى عليه السلام أن الحجر فر بثوبه، والخوارق كثيرة في بني إسرائيل، وحصل النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، كان الحجر يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سبق، ولما صعد على حراء تحرك الطرب فضربه بالرجل وقال أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، أظن علي معهم، فهذا تعامل من النبي عليه الصلاة والسلام مع الحجارة، يعني من جنس ما حصل لموسى عليه السلام. وقال عن جبل أحد: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، فيه أيضا تعامل وعلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أحد. وأيضا نظن ثبت أن أحد تحرك مرة، حراء أحد وضرب برجله كذلك، قال أسكن أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. أرسل يعني بصورة، بالصورة البشرية، جاءه في صورة رجل، فلما جاءه صكه أي لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. يعني هذه فطرة في بني آدم ولا يلامون عليها، كل بني آدم يكرهون الموت، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. هذه فطرة، فطر الله تعالى العباد مع بني آدم على حب الحياة، وهذا لا عيب فيه، كما فطرهم على حب الشهوات من المال والنساء والجاه ونحو ذلك، هذه فطرة، ولا يلام العبد على ما فطره الله عليه، لكنه يعني أمر بأن يستعمل هذه الفطرة في موافقة شرع الله تبارك وتعالى، وإلا فلا لوم على أي عبد يعني أحب الحياة أو أحب المال، يعني هذه فطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هذه فطرة ولا عيب على الإنسان في ما فطره الله عليه. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، أي على ظهر ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم مه، يعني هذه هاء السكت، مه يعني وهو استفهام، أي ثم ماذا يكون، يعني ما يكون بعد ذلك، حياة أو موت. ثم مه، قال: ثم الموت، كل نفس ذائقة الموت. قال: فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أي قدر ما يبلغه الحجر إذا رمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. هذا يدل على أن قبر موسى عليه السلام خفي، أخفاه الله تبارك وتعالى لئلا يعبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفه، قال: لو كنت هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الكثيب هو مجتمع الرمل. هذا يعني استشكل بعض العلماء كيف لطم موسى عليه السلام ملك الموت وقد جاء بأمر الله، فهذا إشكال، واختلفت أجوبة العلماء على هذا الإشكال. يعني من أقرب هذه الأقوال أنه لطمه، بعضهم قال لطمه لأنه لم يعرف، جاءه رجل يريد قبض روحه فدافع عن نفسه بالطبيعة البشرية، هذا الجواب بعيد، يبعد أن يأتي رجل قال أجب ربك، يعني واضح أنه ملك الموت يريد قبض روحه. أما إذا جاء شخص ما يقول أجب ربك، يقول أريد أن أقتلك مثلا أو معه سلاح سيقتله، لكن هذا يأتي يقول له أجب ربك، ما في مجال لقول أنه لم يعرفه أنه رجل غريب جاء ليقتله فدافع عن نفسه، هذا فيه بعد. لكن من أقرب الأجوبة ما ذكر القرطبي في المفهم، قال ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لم يقبض نبي حتى يخير، وملك الموت لم يخيره لأمر حكمة يريدها الله تبارك وتعالى، لم يخير، جاءه قال أجب ربك، ما خيره. فموسى عليه السلام بادر بلطمه أنه لم يخير. وهذا يعني ما الحكمة من ما حصل؟ لا شك أن كل شيء يقع فهو بإرادة الله ولله فيه حكمة. ما هي الحكمة هنا؟ لبيان منزلة موسى الرفيعة العظيمة عند الله جل وعلا. فما موسى عليه السلام له منزلة عالية عند الله لأنه قام مقامات عظيمة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، أفضل من عيسى عليه السلام، أعظم أنبياء بني إسرائيل. بعثه الله إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية، الذي يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحي نساءهم، وهو أكفر خلق الله وأشدهم عتوا، وقام في وجهه وجاهد في الله حق جهاده. موسى عليه السلام له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يظهر فضله وكرامته عليه. لطم ملك الموت لم يغضب الله على موسى عليه السلام، مع أن هذه فعلة كبيرة، ضرب ملك الموت لطم لطمة شديدة وفقع عينه. موسى عليه السلام قوي البدن كما وصف الله، قوي الأمين، فلطمة فقع عين ملك الموت، كما أنه وكز القبطي فقتله بوكزة واحدة. موسى عليه السلام كان شديد القوة، وحمل الحجر الذي وضع على فم البئر، يقول لا يحمله إلا عشرة، جاء في تفسير لا يحمله إلا عشرة، حمله موسى عليه السلام وحده، فنحاه سقى للمرأتين. فالله سبحانه وتعالى يري عباده فضل موسى عليه السلام ومكانته الرفيعة عند الله. لم يغضب الله على موسى عليه السلام ولم يعاقبه، وإنما أمر ملك الموت أن يأتيه بلطف ورفق وأن يخيره. يعني ما كان موسى أخطأ ولا كانه فعل شيئا، كان الخطأ يتحمله ملك الموت. يعني يتضمن الحديث كأنه قيل لملك الموت أنت أخطأت إن لم تخيره ولم تأتي برفق، مع أن قبض الروح شديد، الموت مكروه وفي ألم شديد، فكان يعني الأولى أن تأتيه برفق قليل وأن تخيره. فرجع ملك الموت بكل يعني أدب ولين ورحمة وشفقة إلى موسى عليه السلام، رد الله عليه عينه ورجع. ولا يلزم أن ملك الموت وجد من الألم ما يجد الإنسان إذا فقعت عينه، هذه أمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أن يكون وجد من الألم كما يجد الإنسان إذا فقعت عينه، هذا ليس بلازم. صحيح فقع عينه، لكن هل في ألم شديد؟ الله أعلم، هذه أمور غيب. فرد الله عليه عينه وقال ارجع لي وقل له الحياة تريد، ضع إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور، فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. كم ستواري يد من شعرة من جلد الثور؟ 100,000 ألوف، لأنه الشعر متراص وناعم، فستغطي عددا كثيرا جدا، تعدى 1,000 شعرة. لكن موسى عليه السلام سأل ثم ما يعني ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال لا الآن من قريب، لأن موسى عليه السلام تعب مع بني إسرائيل لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة وأشار عليه بالتخفيف. ماذا قال له موسى عليه السلام؟ قال فإني عالجت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني تعب معهم تعبا شديدا. فموسى عليه السلام يعني تعب في هذه السنين تعبا شديدا، ومات في التيه، يعني عقوبة لمن إسرائيل وهو معهم، ليست عقوبة لموسى عليه السلام لكنه نبيهم لا يمكن أن يفارقهم، فصار معهم في التيه ومات في التيه عليه السلام. فلا شك أنه جاهد جهادا عظيما حتى توفاه الله، فاختار الموت لأنه يعني يعلم ما عنده ما له عند الله. قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يقبض نبي حتى يرى مكانه من الجنة ثم يخير. فإذا رأى مكانه من الجنة هل سيختار الحياة؟ لا يمكن، فاختار الموت، لكنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره قريبا من الأرض المقدسة قدر رمية حجر، رمية الحجر قريبة يمكن 30 متر أو قريب من هذا. طيب لماذا لم يسأل الله أن يكون قبره في الأرض المقدسة؟ أي بعضهم قال هذا لئلا يعبد، إذا دفن في نفس الأرض المقدسة عرف قبره وعبد، هذا جواب. الجواب الثاني وهو الأقرب والله أعلم، لأنه مات في إيش؟ في التيه، والله سبحانه وتعالى يقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا يمكن أن يدخلوا ويدفنوا موسى عليه السلام، أنه مات في التيه، فسأل الله أن يكون قريبا، إذا لم يمكن أن يكون فيها أن يكون قريبا منها، والله أعلم. يعني الثاني هذا ظن أقرب لنا. لا ما في دليل على هذا. مصيبة الموت، الموت مصيبة لما فيه من الألم، هو أشد ألم يلقاه الإنسان في حياته كلها، يعني نزع الروح أشد شيء، ويختلف من شخص إلى آخر، مثل الأمراض، بعضهم ترى يبتلى بمرض شديد، بعضهم يخفف عنه، وهكذا مصائب تختلف من شخص إلى آخر. فالموت مصيبة يخفف على إنسان ويشدد على آخر، والله الحكمة في ذلك. بعض الناس يشتد عليه الموت ويطول به النزع، بعض الناس يموت في لحظة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لا ما يلزم، يرى ملك الموت على حقيقته ما يلزم. ورد في الحديث أن يأتيه ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول اخرجي أيها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وروحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقول لها ذلك حتى تخرج، تسير كما حتى تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. بس هل هو يراه بصورة ملكية؟ الله أعلم، يعني ما في تصريح أنه يراه بالصورة الملائكية، ورد أنه يرى ملائكة بيض الوجوه، لكن هل بصورة بشر أو بصورة ملائكة؟ الله أعلم، هذه أمور محتملة، والحديث ما فيها تصريح بأنه يراه بالصورة الملائكية، يرى ملائكة بيض الوجوه، لكن يراه بأي صورة هذا لم يبين، والله أعلم.
حدود الأرض المقدسة.
نعم.
حدود الأرض المقدسة.
ها؟
حدود الأرض المقدسة.
الله أعلم، ما ندري بالضبط، لكن لا شك لها حدود بس ما نعرفها. وعن أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت عليه السلام إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقعها، قال فرجع الملك إلى الله تبارك وتعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني، قال فرد الله لي عينه وقال أرجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره، قال في الحاشية هكذا هو في جميع النسخ توارت ومعناه وارت وسترت، فإنك تعيش بها سنة، قال ثم ما؟ قال ثم تموت، قال فالآن من قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. طيب هل فيه، هل في الحديث دليل على فضل الدفن في الأماكن المقدسة؟ نقول نعم، حديث دل على هذا، لأن موسى عليه السلام لما علم أنه لن يدفن في الأرض المقدسة طلب القرب منها، فالدفن في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة أو الدفن بجوار الصالحين أيضا هذا طيب، ومطلوب. لكنه لو أوصى شخص أن يدفن بمكة وهو خارج مكة لم يلزم تنفيذ الوصية لما فيه من المشقة على أهل الميت. فهذا يعني فيه دليل على فضل الدفن في الأماكن المقدسة، لكن ليس هذا ينفع وحده. لو كان سنفاجرا دفن في أطهر بقعة لم ينفعه ذلك، لكن إذا كان صالحا ودفن في مكان فاضل فهذا نور على نور، خير إلى خير. لكن ليس معناه أنه إذا دفن في أرض فاضلة أنه ينجو من العذاب إذا كان فاجرا، ولكن إذا كان صالحا فهذا فيه خير. ولذلك عمر رضي الله عنه كان أهم شيء عنده أن يدفن بجوار صاحبيه، بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه، وكان يخاف أن ترفض عائشة رضي الله عنها لأنه بيتها، وكانت تريد أن تدفن هي بجوار زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله عنه. قال كنت أريده لنفسي ولا أثرنه اليوم على نفسي. كان عمر رضي الله عنه يتخوف من هذه المسألة، فأرسل إليها في حياته لما طعن قبل أن يموت. فلما جاء عبد الله قال ارفعوني، وكان على الأرض، قال ارفعوني، قال ما وراءك؟ قال أذنت، قال الذي تحب قد أذنت، قال الحمد لله، ما كان عندي شيء أو ما كان شيء أهم إلي من ذلك. ثم سألوا من يستأذنوها بعد الموت، قال فإذا حملتموني فاستأذنوا، فقل يستأذن عمر فإن أذنت وإلا ردوني إلى مقابر المسلمين. لماذا؟ لأنه خشي أن تكون أذنت حياء منه قبل موته، فأراد أن يستأذن له بعد موته لأن الحياء يزول بعد الموت. فأذنت رضي الله عنها وآثرته على نفسه، فرح بذلك. لو لم يكن هناك فضل بالدفن جوار الصالحين لما فرح بذلك، هذا واضح. لكن المسألة تعطى قدرها، ليس معناه أن إذا دفن في مكان صالح أنه ينجو من عذاب الله إذا كان فاجرا، لكن هذا خير إلى خير. سندفن في مكان صالح هذا خير. وذكر الحكمة سبحان الله الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله لما لهما من القبول والفضل والسمعة الطيبة، هذا يدل على محبة الله لهما أن وضع لهما القبول في الأرض. قدر الله أن يموتوا في تلك الأماكن. ابن باز رحمه الله مات في مكة ودفن في مقبرة العدل، وابن عثيمين رحمه الله مات في جدة في المستشفى قريب من مصر، صلى عليه في الحرم ودفن في نفس المقبرة، مع أن أكثر حياتهم في نجد، ابن باز في الرياض، ابن عثيمين في القصيم، لكن قدر الله أن يموتوا في الحجاز ويدفنوا في مكة في أطهر بقعة. فهذا يعني يدل على محبة لهما وتقدير الخير لهما. والله سبحانه وتعالى يجازي عبده بما سبق له من الحسنى وبما يعمل من الصالحات. والله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صلى الله التوفيق وحسن الختام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه، قال لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمع رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وقال فلان لطم وجهي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله. طيب الآن قول اليهودي صحيح ولا خطأ؟ خطأ، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منه. طيب السؤال، لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الأنصاري قوله صحيح، إنكاره في حد ذاته صحيح، أنكر عليه، كيف تفضل موسى على محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم؟ فإذا الأنصاري في الظاهر أنه محق، فكيف غضب النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن التفضيل؟ مجرد تواضع؟ لا، في موضوع أو أمر أكبر من ذلك. من يعرف السبب عبد الله؟
حتى لا يفتح المجال للتفاضل بينه وقدح
بعضه. أيوة، لأن هذا التفضيل فيه تعصب، فيه تعصب، وربما يؤدي للقدح في النبي الثاني أو تقليل من قدره، صارت عصبية. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله، من جهة الإيمان ومن جهة المحبة والإعظام والإكرام للرسل عليهم الصلاة والسلام. فالتفضيل إذن فيه تفصيل، إن كان لبيان مجرد الفضل فلا شك أنه جائز، ونقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الرسل، سيد ولد آدم، يليه إبراهيم عليه السلام، ثم بقية أولي العزم، وهكذا على حسب منازلهم التي أنزلهم الله إياها. والله سبحانه وتعالى نص ذلك في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا ما في إشكال. أما إذا كان التفضيل على سبيل العصبية، تعظيم نبي دون وغض من نبي آخر، هذا إيش؟ هذا حرام، لأنه يؤدي إلى كراهة النبي الثاني والتقليل من قدره، هذا شك أنه حرام. هذا الذي أنكره عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا حتى عرف الغضب في وجهه، ثم نهى لا تفضل بين أنبياء الله، إذا ما في تعارض يحمل كما سمعنا، ثم ذكر فضيلة لموسى عليه السلام، لكن لا يلزم منه أنه أفضل من محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. الانفراد المفضول بفضل لا يوجد في الفاضل لا يلزم منه التفضيل المطلق، هذا معروف. قال فإنه ينفخ في الصور، أي النفخات هذه؟ فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي. هذه أي النفخة؟ هل نفخة الموت المذكورة في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون؟ يعني هل هي النفخة الأولى نفخة الموت ونفخة البعث، ولا نفخة بعد الثنتين، ولا نفخة ثالثة بعد الثنتين، نفخة ثالثة ورابعة؟ أيهما؟ الأول، اللي نفخة نفخة الموت. لا، هذه ما يمكن، لو حملناها على نفخة الموت في إشكال واضح في الحديث. لو قلنا أن النفخة المذكورة يعني نفخة الموت، النفخة التي يموت الخلائق فيها، ثم النفخة اللي بعد نفخة البعث، هذه فيها إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث. فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، يعني شك النبي عليه الصلاة والسلام هل صعق موسى لما نفخ، هاتان نفختان الآن مذكورة في الحديث، مذكور نفختين، الأولى صعق، لما نقول صعق، ثم الثانية هي يقومون. لما نفخ الثانية وقام النبي عليه الصلاة والسلام شك في موسى هل صعق أم لا، واضح هذا؟ طيب نفخة الموت، موسى ميت من قبل، فإذا نفخ الثاني نفخة البعث، هل موسى يكون حيا عنده ولا ميت ثم يحيا؟ ما في شك أنه ميت ثم يحيى، ما في تردد، لأنه إذا نفخ الأولى مات الأحياء الموجودون في الدنيا قبل قيام الساعة، يموت من كان حيا من أهل الدنيا، أما من مات قبل ذلك فأمره ظاهر. إذا النفخة الأولى ليست هي المذكورة في الحديث، هذه نفخة بعد. إذا نقول النفخات أربع، نفخة الموت هذه أول نفخة، يموت من كان حيا من أهل الدنيا، هذه لتنهي الدنيا، هذه نهاية الدنيا، ينفخ في الصور فيموت الأحياء، حتى الملائكة يموتون كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ورد في حديث ضعيف لكن نقول هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، الملائكة يموتون أيضا. ثم النفخة الثانية نفخة البعث، يقوم الناس من القبور يبعثون، يبعث جميع الأموات. ثم نفخة ثالثة عند مجيء الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، هذه نفخة لعظمة وهول مجيء الرب جل وعلا. وإذا كان الملوك الضعفاء الفقراء المخلوقين المخلوقون إذا جاءوا سووا رهبة وقام الناس وقعدوا، هذا كيف مجيء الخالق جل وعلا؟ فينفخ في الصور لمجيء الله فيصعق كل الخلائق، المراد بالصعق هنا الإغماء وليس الموت، لأن الصعق في اللغة يأتي بمعنى الموت ويأتي بمعنى الإغماء، فهنا محمول على الإغماء. وإذا قال فكن أول من إيش؟ من يفيق، فكن أول من بعث، في بعض الألفاظ من يفيق، أن ورد بلفظين من بعث من يفيق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد صعق مع بقية الخلائق لذا نفخ الصور لمجيء الرب تبارك وتعالى، يصعق الخلائق أن يغمى عليهم مثل ما يصعق الملائكة إذا تكلم الله سبحانه وتعالى، إذا تكلم الله بالوحي صعق الملائكة ثم يفيقون، فكذلك يصعقون يغمى عليهم ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون. هنا شك النبي عليه الصلاة والسلام هل أغمي على موسى عليه السلام محاسب أو أنه لم يغمى عليه محاسبة له بصعقته يوم الطور يوم تجلى ربه للجبل فجعله ذكا وخر موسى صعقا، يعني احتمال أن الله لم يجمع عليه صعقتين، لأنه صعق في الدنيا أغمي عليه فلم يغمى عليه يوم القيامة، واحتمال أنه أغمي عليه لكنه أفاق قبل محمد صلى الله عليه وسلم، تردد النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين. إذن على كل حال هذه فضيلة لموسى عليه السلام، إما على كلا الاحتمالين، إما أنه لم يصعق أو أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر هذه المنقبة لموسى عليه السلام ليرفع من قدره لعل يفهم أو يكون هذا التفضيل نقصا في حق موسى عليه السلام. ولذلك أيضا تعرض ليونس عليه السلام، قال ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. لماذا اختار يونس خاصة؟ ولا أقول أن إن أحدا أفضل من يونس ابن متى، لماذا؟ لما قص الله عنه أنه ذهب مغاضبا، يعني خرج من قوم قبل أن يأذن الله له، فحصل ما حصل أن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن حبسه في بطن الحوت ثم تاب عليه وألقى أمر الحوت بإلقائه ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون. إذا قد يتوهم شخص أن يونس قد نقص قدره نزلت منزلته بسبب تلك بسبب ذلك الخطأ الذي وقع فيه، لكنه تاب منه وعاد أحسن مما كان، فلا يجوز أحد أن ينتقصه بسبب خطأ ذلك، لأنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله سبحانه وتعالى تاب عليه ورفع شأنه وأرسلوا 100,000 أو يزيدون وآمنوا. معلوم أن القوم إذا آمنوا صار إيمانهم رفعة لنبيهم ولا، لأن له مثل أجورهم، فكلما كثر الأتباع كلما ازدادت منزلة ودرجة النبي وازدادت أجوره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، وبقية للعزم أفضل من يونس عليه السلام، لكن لا يقال ذلك على سبيل التنقص، لأن الحديث واضح أنه في النهي عن تنقص نبي بعينه عليه الصلاة والسلام. لا، غضب على الأنصاري، غضب على الأنصاري يعني قال لا تفضلوا بين أنبياء الله. ها؟ اليهودي أصلا يهودي كافر ليس بعد الكفر ذنب، يعني بيغضب على اليهودي لأنه وقع في خطأ وهو كافر، يعني يقول خربانة خربانة، يعني اليهودي كافر أصلا، غضب عليه ولا ما غضب، هو كافر أصلا، لكن هو الآن يؤدب المؤمن الذي ينتفع بالأدب وينتفع بالموعظة والتوجيه، لكن اليهودي كافر ما 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 ينفع فيه. ها؟ لا شك أن هذا محبة، لكن أيضا ما يمنع أن يوجه، أي ما يمنع أن يوجه، يعني الإنسان قد ينطلق من حسن نية وعاطفة ويحمد على هذا، لكنه يوجه أيضا، قال والله أنت يعني جزاك الله خير على عاطفك وعلى حسن نيتك ومحبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي فعلته خطأ، مثل الذي يحلف من النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حمله؟ شدة الحب. نقول جزاك الله خير، الحب مطلوب، لكن لا يجوز أن تغلو وأن تزيد وأن تعطيه شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، حبك هذا تثاب عليه، لكن ليس من أن نقرك على هذا التعظيم الذي فيه غلو تجاوز للحد. فدائما إذا جمع الإنسان بين صح وخطأ، يعني من العدل أن يحمد على ما فعل من الصواب ويبين الخطأ، هذا من العدل. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر الأنصاري على لطم اليهود، ثم اللطمة أيضا ما تجوز، أنه هذا معاهد ولا يجوز ضربه واللطم على الوجه منع عنه خاصة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب الأنصاري لأنه انطلق من منطلق حسن، يعني ما قال يلا تعال قصاص، لأن هذا معصوم الدم معاهد وهذا لطمه، ما قال تعال نقتص منك أو عزره بشيء، لا، اكتفى بالغضب والنهي التصحيح، لأن الأنصاري انطلق من منطلق حميد ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أن أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام بأي عقوبة، لا بدية ولا كفارة فضلا عن القصاص، إنما عظم عليه الأمر وبين له أنه أخطأ، لكن هل عاقبه؟ لم يعاقبه شيء، لأنه متأول، الحامل له هو التأويل، يعني يرى أنه يجوز قتله لأنه قالها خوفا من القتل. اللي يعملون المولد أيضا إذا كان يعني نيتهم حسنة، بعض الناس لا، نيتهم خبيثة ويعلمون أنه شرك لكن يريدون إضلال الناس وتضيع دينهم وهم الرؤوس، لكن قد يكون فيه من العوام اللي تغلبهم العاطفة ويخفى عليهم أنه حرام، حسن نية وجهل، حاول يبين لهم برفق، لأنك لو عنفت عليهم وشديت عليهم ربما نفروا واتهموك بأنك قاسي وأنك ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنك ضعيف الإيمان وكذا، فيكون سببا لنفورهم، لكن تقول نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب لنا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، ولكن لا نعصي الله سبحانه وتعالى في حبه، لا نحبه كما أمرنا الله كما أمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نغلو ولا نزيد، الحب لابد أن يضبط بالضوابط الشرعية. ففيه ناس رؤوس خبثة يعني يفعلون هذه مع العلم بالتحريم لأجل إضلال الناس تضيع دينهم، وهم رؤوس الصوفية وكبارهم لهم مصالح يتأكلون أموال طائلة وجاه وسمعة، فهؤلاء خبثاء وفيه رعاع عوام مساكين جهال يظنون أن هذا خير وأنه يقرب إلى الله، ولا يبين لهم برفق. وعن ابن هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك فلاطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، يعني هذا على بهذا القصد، أما إذا خلى من قصد التعصب فيجوز أن يخير بلا شك، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. هذا اللفظ الثاني، لأن بعث الانبعاث هو القيام، يصدق على الموت يصدق على الإغماء، والإفاقة هذه واضح أنها في الإغماء، أغمي عليه وأفاق، الميت ما يقال أفاق، يقال بعث أو أحيي، كذلك يحيي الله الموتى، هذه واضحة أن المراد بالصعق هنا الإغماء، فكونوا أول من يفيق. فإذا موسى عليه السلام باطش يعني ممسك بجانب العرش، يعني بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق، في من صعق فأفاق قبلي، أم كان ممن استثنى الله. وعلى سيد العمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على موسى عليه السلام ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. كيف قائم يصلي في قبره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الثلاث معروفة، انقطع عمله، هذا الآن يصلي، كيف الجواب أو الجامع بين هذين؟ قطع عمله موسى عليه السلام يصلي، والصلاة عمل صالح من أفضل الأعمال، ها؟ إلا قائم، موسى عليه السلام قائم، قائم، ووصف إذا هو جعد ضرب كأنهم الرجال شنوءة، يصف جسده وقائم يصلي، فهذا يعني استشكاله بعض العلماء وأجابوا عنه. فأحد عنده جواب؟ هذا من باب تحريك الذهن، واحد يفكر حتى إذا سمع الجواب استقر في قلبه، من باب تشويق وتحريك الذهن في شيء، يعني ذكروا في الشرح قالوا: هذه الصلاة ليست صلاة تكليف، هذه صلاة تلذذ، مثل يلهمون أن التسبيح أهل الجنة كما يلهمون النفس، وفي قراءة قرآن في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن من؟ عن حارثة بن وهب، حارثة بن النعمان طيب، الذي استشهد في بدر، قال: فسمعت قراءة، فإذا هو حارث بن النعمان كذلك كبر كذلك كبر، في الحديث المستدرك أحمد وسنده صحيح أنه سمع حارث بن يقرأ القرآن بعد موته. هذه يقولون تلذذ، لأن الصلاة هي أحب شيء إلى الأنبياء عليهم السلام، كما يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا العمل هو أحب عمل إليهم، تلذذ في غاية اللذة، فالله سبحانه وتعالى جعلهم يفعلونه تلذذا، هذا في البرزخ، أما في الجنة فلم يرد أن الجنة فيها صلاة، هذا المذكور في البرزخ، وليس موسى فقط، في حديث المعراج رأى إبراهيم قائم يصلي عليه السلام، وإذا عيسى قائم يصلي، وموسى عليه السلام قائم يصلي، فرأى أكثر من نبي يصلون. هذا في البرزخ. أما بعد دخول الجنة فلا أعرف نصا أو شيئا يدل على أنهم يصلون في الجنة، والبرزخ اختلف عن دخول الجنة. فهذا هو الجواب، أنه صلاة تلذذ وتنعم وليست تكليفا. الله أعلم. باب في ذكر يونس عليه السلام وقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي، أنه قال يعني الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس، من يونس بن متى عليه السلام. يعني المنهي من هو؟ هو الشخص، أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم، يتضمن خير من موسى، من يونس قصدي، فكيف الجواب عن هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم عليه السلام، يعني أفضل من جميع الخلق، فيدخل فيهم يونس، فكيف الجواب؟ هل في إشكال؟ نقول ما في إشكال، المنهي عنه أن يقول أنا خير من يونس عليه السلام يخصه بالاسم، لأن هذا التخصيص يفهم منه تنقص يونس عليه السلام، فلا يقال، يعني لا يجوز لشخص أن يقول أنا خير من يونس. طيب لو أن شخصا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس، هل في نهي؟ هل النهي ينصب على أي شخص يقول، وإلا الشخص نفسه من هي أن يقول أنا خير من يونس بن متى؟ واضح الفرق؟ العلماء قالوا، ذكروا في شرح الطحاوية، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الورد، النهي عن الشخص نفسه أن يقول أنا خير من يونس، وليس في نهي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يفضل محمدا عليه الصلاة والسلام على يونس، إذا لم يكن قصد المفضل تنقص يونس عليه السلام، إذا كان خبرا مجردا وليس في نفسه تنقص ليونس عليه السلام، فهذا ليس فيه نهي، إنما النهي أنه لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس متى. المنهي من هو؟ الشخص نفسه، أن يفضل نفسه على يونس، سواء محمد عليه الصلاة والسلام أو موسى أو عيسى أو إبراهيم أو أي نبي، فضلا عن غير الأنبياء. المنهي عنه الشخص نفسه أن يقول أنا خير من يونس. أما من أخبر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو من غير أمة محمد قال إبراهيم خير من يونس، هذا صحيح، لكن بشرط ألا يريد أو يقصد تنقص يونس عليه السلام. واضح النقطة هذه؟ النهي ليس لكل أحد، إنما النهي للشخص نفسه، أن يفضل شخصا على أن يفضل نفسه على يونس عليه السلام. والسبب واضح، ما حصل له وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن تيمية رحمه الله حال يونس عليه السلام بعد التوبة خير من حاله قبل الذنب، لأنه بهذا الذنب عمل عملا صالحا، وهو الانكسار والاعتراف والتوبة، كل هذه الأشياء يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكم تقدير الذنوب على العباد. ولقد يقول قال ما الحكمة أن يقدر الله سبحانه وتعالى الذنوب على العباد؟ آدم عليه السلام وقع في خطأ، أكل من الشجرة، داود عليه السلام وقع في خطأ، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، سليمان عليه السلام وقع في خطأ أنه فتت صلاة العصر، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام عاتبه الله على بعض الأمور، عبس وتولى وأخذ الفداء من أسرى بدر وأشياء من القبيل، فلماذا؟ ما هي الحكم من تقدير هذه الأخطاء على الأنبياء عليهم السلام؟ حكم كثيرة، يعني أكثر من حكمة، منها أن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة، يحب التوبة، لأن الله أفرح بتوبة العبد من الرجل الذي أضاع راحلته وأيقن بالموت، فهذا من الحكم، الله سبحانه وتعالى يحب ويفرح بتوبة العبد، فتحصل الذنوب من أجل أن يتوبوا فيفرح الله تبارك وتعالى بتوبتهم، وهذا لا شك أنه مقصود واضح عظيم، الله تعالى يفرح بتوبة العبد فرحا لا مثيل له. ومن الحكم أيضا يرفع درجته ويكسر نفسه، يبين له أنه ضعيف وأنه خطاء، لئلا يعجب بنفسه ولئلا يمن على الله بعمله، يريه ضعفه ثم يجبره ويرفعه. فالإنسان إذا وقع في الخطأ علم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن الله تعالى لو تخلى عنه لهلك ولضل، فيعلم علم اليقين بالتجربة الواقعية أنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه بطاعة الله تبارك وتعالى، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأن ما عنده من الإيمان والعمل الصالح هو من وفضل وكرم من الله تبارك وتعالى، فيبقى محبا لله ويبرأ من حوله وقوته، فلا يمن على الله تبارك وتعالى بعمله. حكم كثيرة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني تمام الحكم هذه مهما حاول البشر أن يعرفوا طرفا منها لكنهم لا يستطيعون أن يحيطوا بها علما. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعاملنا بعفوه ورحمته. باب من فضائل يوسف عليه السلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ الكرم يقولون أصل الكرم كثرة الخير، هذا هو أصل الكرم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. إيش معنى كريم هنا؟ أنه زوج حسن وطيب وفيه نفع كثير، يعني الثمار قد يكون بعضها في نفع كثير لطيبه حسن منظره وطعمه ورائحته، بعضها يكون دون ذلك، فالكرم أصله وكثرة الخير. من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. لا شك أن كلما زادت التقوى في قلب العبد كلما زادت خصال الخير، لأنه سيقوم بما أمره الله تبارك وتعالى به وينتهي عما نهى الله عنه. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من الآية. قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني نسألك عن كرم الدين. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، هذا يدل على فضل يوسف عليه السلام، ولكن لا شك أن أولي العزم أفضل منه، لكنه له هذه المناقب العالية، نبي كريم ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا لا يعرف إلا ليوسف عليه السلام، تسلسل أربعة أنبياء بعضهم يلي بعض، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وجده أفضل الأنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام وخليل الله إبراهيم عليه السلام، هذا نسب عريق في الخير والنبوة. والإنسان إذا قال ما إذا قيل مثلا فلان الشيخ فلان ابن الشيخ ابن الشيخ، يعني عالم ابن عالم ابن عالم، ليس كالعالم الذي أبوه ليس بعالم، الناس يفرقون، يقول هذا ما شاء الله من بيت علم ودين، أبوه كان شيخا عالما وجده كان عالما وكذا، فيكون له من الفضل أكثر من شخص طلب العلم بنفسه ولا أبوه ليس عالما. تسلسل في الخير يزيد الإنسان فضلا وشرفا. مع ما حصل ليوسف عليه السلام وما من الله عليه من الفضائل العظيمة، من أولا العلم بالشرع نبي يوحى إليه، ثانيا زاده الله علما ثانيا وهو علم تأويل الرؤى، هذا علم ثاني، وما من الله عليه من العفاف والصبر، ثم صبر عن الفاحشة مع شدة الداعي، ثم صبر على السجن، أولا صبر على ظلم إخوته لما ألقوه في الجب، هذا ظلم شديد، نزعوه من والديه ورموه في الجب، باعوه عبدا، خسر والديه وبلده وحريته، ثم ابتلي بالفاحشة بالمراودة على الفاحشة، صبر صبرا عظيما لتراوده امرأة الملك، ثم صبر على السجن 7 سنين، ثم بعد ذلك عافى عن ذلك كله، لم يعاقب أحدا، لا امرأة العزيز ولا النسوة ولا إخوته، ثم من الله عليه بتعبير الرؤيا التي كان فيها خير كثير على مصر وغيرها، زرعوا وجمعوا الغلات الكثيرة، نفع الله بها أهل مصر وغيرهم من أهل المدن، صاروا يأتون إلى مصر ليمتاروا الطعام. ثم من الله عليه بالملك، ولا شك أنه قام به خير قيام وعدل ونشر الخير، هذه فضائل عظيمة. ثم عفى عن إخوته وأتى بهم من الشام إلى مصر وبواهم أحسن مبوى، يعني فضائل عظيمة جدا. فهذا يدل على فضل يوسف عليه السلام مع ما طلّه من الجمال الباهر العظيم، أعطي شطر الحسن عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك، أيضا قال فعن معادن العربي تسألوني، خلاص ما بقي إلا هذا الأخير عن المعادن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني يفطر العبد على أخلاق طيبة ويفطر آخر على أخلاق سيئة، مثل المعادن، خلق الله الذهب معدنا أصيلا لا يتغير، معدن جيد يبرق، ذهب أصيل مهما بقي لا يتغير، وفي معادن دونه فضة وأقل حتى تصل أردى المعادن التي لا قيمة لها إلا قليلا. عن معادن عرف يسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام بشرط إذا فقهوا، سبحان الله، يعني الشجاع الكريم في الجاهلية إذا أسلم صار خيرا منه في جميع الصفات، إذا كان يتصل بالشجاعة والكرم والصدق والحياء في الجاهلية فكيف به إذا أسلم وعلم أن هذه الصفات يثاب عليها سيزداد خيرا. حكيم الحزام رضي الله عنه في الجاهلية ماذا فعل؟ أعتق 100 نفس وحمل على 100 فرس، لما أسلم فعل مثلها في الإسلام. فالإسلام لا يزيد العبد إلا خيرا، لكن بشرط العلم، لأن الجاهل قد يفسد أكثر مما يصلح. صلى الله التوفيق. باب من فضائل زكريا عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا، تقال بالمد والهمز وبدون همز، يقال زكريا كما القراءة المشهورة، والقراءة الثانية زكريا، كان زكريا عليه السلام نجارا. سبحان الله، فضيلة. لو قيل لأحد اليوم فلان نجار لاحتقره، هذه فضيلة. الآن كان زكريا عليه السلام نجارا، وش وجه الفضل في هذا الحديث في ذكر المهنة؟ ما هو وجه الفضل؟ أولا أنه يأكل من عمل يده، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح البخاري قال ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود ما هو عمله؟ حداد. سبحان الله، صناعات اليوم لو قيل فلان حداد لاحتقر الناس، فلان نجار يحتقر الناس، أنا يريدون الوجاهة. طيب هذه فضيلة يأكل من عمل يده، في فضيلة أخرى؟ مش الفضيلة الثانية؟ ها؟ لا يعني حرفة، يعني هذه أمر سهل، يعني كل يعرفه، ما ليست شيئا يعني نادرا، لأن الناس يعرفونه بكثرة، يعني ليس النبي اللي علم الناس النجارة، لا معروفة عند الناس. لا، فيها فضيلة أخرى وهي التواضع لله، تبارك وتعالى. ولا النبي يمكن أن يتكسب بغير هذا العمل، ممكن أنه يكتسب بعمل آخر، تجارة ونحو ذلك، لكنه قصد هذا العمل من أجل التواضع لله تبارك وتعالى. معروف أن صاحب المهنة فيه تواضع، أن يباشر هذه المهنة ويحتاج إلى ملابس معينة ليست بالرفيعة، لأن غالبا أن صاحب المهنة تتسخ ملابسه لكثرة عمله ومباشرة لهذا العمل، فلا يعتني باللباس الرفيع والنظافة الكاملة، لطبيعة العمل تفرض عليه ذلك، يكون ملابسه متواضعة، ونفسه أيضا ليست من النفوس الكبيرة كنفوس أصحاب الأموال والتجارات والمناصب. دائما العمال يكونون أقرب إلى التواضع من أصحاب الجاه والأموال. فإذا فيه عمل يد وفيه تواضع، وأن هذا لا ينقص العبد. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وبالمقابل يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يعدل عند الله جناح بعوضة. فالعبرة ليست بالمظاهر من المال والجاه والعقل والذكاء، العبرة بطاعة الله، تقوى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع محب أرضا الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى الله وسلم. قاسم لا ينكتف.